سؤال يقول أرجو أن تعطينا مدة مختصرة عن حياة والدك الشيخ عليه رحمة الله حتى يرى كل واحد منا أين موقعه من الرجال الصالحين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن سير العلماء وعباد الله الصلحاء لها أثر عظيم في النفوس. وكان الوالد رحمه الله يقول لي: لا أوصيك بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل كثرة قراءة سير العلماء والسلف الصالح. كان يوصيني بها كثيرا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وفي أخبار العلماء والصلحاء وعباد الله الأخيار الأفاضل مدرسة تقود القلوب إلى الله عز وجل. وأما بالنسبة للوالد ففي الحقيقة هذا السؤال مفاجئ، وما أعدت له الحقيقة جواب، ولكن أذكر بعض الأمور التي لعل الله أن ينفع بها. من أهم ما رأيت حرص الوالد عليه، حرصه على قضية الإخلاص كان أهم ما يعتني به في طلابه وفي أبنائه وفي الناس عموما، أن يغرس الإخلاص في قلوبه. وأذكر ذات يوم أنني راجعته في أمر فيه دخل من الدنيا وأسأت فيه الفهم، فقلت له: يا شيخ، لو فعلت كذا وكذا. فقال لي رحمه الله: يا بني، إن الله لا يغش. يعني هل تريد أن أنهي الدنيا مع الآخر أو أختال الدنيا بالدين؟ ثم قرأ علي قوله تعالى: إنه عليم بذات الصدور. ثم قال لي: يا بني، بذات الصدور، ما قال بالصدور، بذات يعني حقائق الصدور. وأذكر ذات يوم أنه فاتحني في الإخلاص فقال لي: يا بني، إن الله تعالى يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور. اجتهد في الإخلاص لله عز وجل، كان أهم ما يعتني به الإخلاص. وأذكر والله شهيدا على ما أقول أنه كان من أحرص ما يكون على البعد عن الشهرة، وكان أكره ما عنده عن الشهرة. حتى إنني أذكر أنه كان يخرج في بعض الأحيان بثياب عادية يذهب بها إلى المزرعة، فيحين وقت الدرس فيقوم مثلا بثياب بعض الغبار أو شيء، فأقول له: يا شيخ، لو تذهب البيت فتفعل أو تغير أو كذا، أعتني بالمظاهر. فأنا والله قصري أن الناس تجل أهل العلم أو تنظر لهم بقدرهم. فيقول: يا بني، إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي، إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي، كما قال علي رضي الله عنه فيما معنى كلامه: إذا أنقيت لله قلبك فلا يضرك ما لبست، إذا نظر الله إلى قلبي لم يضره ثوبي. فأذكر رحمة الله عليه من أهم ما كان يعتني به الإخلاص. وكنت الخصلة الثانية التي كنت أجدها فيه اجتهاده في العبادة الخفية، تجده مع الطلاب ومع الناس كأنه عادي. وقد تجد عند تظن أنه من عامة طلاب العلم من بساطة رحمة الله عليه وعدم تكلفه، لكن إذا جن عليه الليل كنت أمر بجوار غرفته، والله يعلم أنني أسمع القرآن ونشيجه في البكاء في جوف الليل من غرفته رحمة الله عليه. وأذكر كم دخلت عليه في جوف الليل وهو جالس وهو قائم يتلو القرآن، والله كنت أخشع من الآيات قبل أن أحرم معه في الصلاة وأشاركه في قيامه رحمة الله عليه. ولا أذكر أنه دخل بيته إلا واستفتحه بالصلاة. وهذه هي الخصلة الثالثة التي وجدتها فيه، أهم ما عندها الوقت، ولا يمكن أن يضحي بوقته. والله الذي لا إله إلا هو أنني ما دخلت عليه إلا وجدته إما قائما يصلي أو جالسا يتلو القرآن أو جالسا وفي حجر الكتاب أو نائما، وقل أن أجده جالسا آخر. أول ما يدخل البيت يفتح الصلاة، وإذا كان على غير وضوء ذهب وتوضأ فاستفتح من الصلاة فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم جلس أمام ما لا يقل عن 30 كتاب يأخذها كتابا كتابا، وعنده مكتبة لا تقل عن 3000 كتاب، ما منها من كتاب إلا وقرأه من جلدة إلى جلدة. كان يحرص على الوقت، كل شيء ممكن أن يقبل إلا ضياع الوقت. وأعرف من الصغر يذهب مع بعض الجماعة في النزهة، وكما يسميها العامة الطلعة، فإذا خرج معهم رحمة الله عليه يخرج كتابه معه، فإذا وجد المجلس مذاكرة وفائدة جلس معه، فإذا قال فلان قال فلان فعل أخذ كتابه وذهب وجلس تحت شجرة حتى يحضر الغداء، جاء وتغدى معه ثم ذهب إلى بيته، ما يرضى بإضاعة الوقت. الخصلة الرابعة، أشهد لله أنه كان يغضب غضب شديد إذا ذكرت مسلما عنده بيته. وهنا قصة أذكرها ذات مرة، أنه كان هناك، حكاها لي نفس الشيخ الذي وقعت له هذه القصة، كان هناك مدرس يدرس معه في الكلية، فجلس الوالد رحمه الله، لا يعرفه الوالد، ولكن جلس في مجلس، فقام أحد الجلوس من المشايخ وقال كلمة في هذا الشيخ الغائب، فقال له الوالد يا فلان اتق الله. كان الوالد لا يجامل، ولو كان يعني ارفع العلماء يتكلم في احد يرد عليه في وجهه، فهذه ايضا من خصاله رحمه الله عليه، لا يجامل في الحق. واسال اي واحد من طلابه، انا هذه خص لا يشهد بها، لانه قل ان يجاري انسان الا اذا كان علم ان المصلحه الا يكفحه في وجهه. فكان رحمه الله يقول في وجهه، قال يا فلان اتق الله، لا تغتاب فلانا، مالك ماله، اشتغل بعيوبه. كان رحمه الله إذا نصح أحد يتبعه بالكلام رغم أنه عالم الذي اغتابه. وكان هذا الذي اغتاب كثير الحرص على أذية العلماء والكلام فيها، معروفا بذلك، فكفحه في وجهه رحمة الله عليه، وذب عن ذلك العالم بظهر الغيب. فشاء الله أنه خرج من الكلية يوم من الأيام وأنا معه، فالتقى ذلك الشيخ بالوالد فأخذه فضمه وقال للشيخ جزاك الله خيرا، تعرفني؟ قال ما عرفته. قال والله يا إخوان إنني أشهد بأن الدمع كاد أن يفيض من عيني الرجل. قال ما تعرفني؟ قال لا ما أعرف. قال أنا فلان ابن فلان الذي ردك عني بظهر الغيب، رد الله عن دب الله عن وجهك النار. فقال له أنا لا أعرف أن الشيخ عبد العزيز يأتي بإنسان يدرس هنا في الجامعة إلا وهو ذو فضل وذو خير، فتكفيني تزكية الشيخ لك. وما أرضى لأحد أن يغتاب أحد. ثم لما ذكرت بالسوق ما من مصلحة أن يقال فلان فيها وكذا، ليس فيه مصلحة لا بالتحذير أو التعليم. فكان رحمه الله يحرص على أن لا يذكر أحد عنده، وكان يعني أكثر مصطفة منه تربية للناس. من الأمور التي كنت أراها قضية الإيمانيات وقفل باب العقلانية، كان الشخص إذا جاءه وقال له كيف في أمر لا يعقل أو أمر من أمور الغيب يحرص على غرس الإيمان في قلبه، وكان يحرص على التربية أكثر من حرصه على المادة. يقول لمثل هذا لو جلست تناظره وتبين له بالعقل والحجج سيأتيك بشبهة ثانية، لكن علاجه أن تغرس في قلبه العقيدة والإيمان. فكان يحرص على عدم فتح باب العقلانية والشبه والآراء، وكان مسلكه يميل إلى التسليم بالنصوص وعدم التوغل فيها والتعمق فيها على سبيل التقعر والتشدد رحمة الله عليه. وأما خصاله في الدنيا فأعرف فيه رحمة الله عليه ولا أزكيه على الله الجود والكرم. والله يعلم الله أنه يأخذ المال أكثر من 6000 راتب تجده ما ينتصف الشهر لو يتدين، وقل أن يأتي إنسان فيرده خائب رحمة الله عليه، ولي معه مواقف يعني يطول الحديث عنه. لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم به في مقعد السلطان عند ملك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى.